الله سبحانه وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايها الاحبه في الله، ما زلنا نقوم بمواجهه الشهوه في عصر الشهوات، وذلك لاننا ايها الاحبه في الله، واقولها بكل اسف، اننا نعيش في عصر شهواني جاهلي محض، يحتاج الى اخراج الامه من جديد الى نور الايمان ورحاب العبوديه لله جل وعلا ويقين التوحيد. اننا حين نقول اننا نعيش في عصر شهواني، فهذا من الوضوح لمكان انك لا تسير في الشارع الا وتجد الكتل المكدسه من الشهوات. وكما قال احد المنصرين، ولعل هذه المقوله مشهوره على لسان فيس زويمر، حين قال: كاس وغانيه تفعلان في الامه المحمديه ما لا يفعله الف مدفع وجيش جرار وسنين من الاستعمار. كاس وغانيه، لذلك كانت هذه الحرب الشرسه، حرب الشهوات المفروضه على المسلمين في هذا العصر. ولعلكم ترون بأعينكم في هذه الأيام كيف يستعر المسلمون بجوارها فيما نشر بين الناس من لبان المثير للشهوة، من المرأة البلاستيك، من هذه المثيرات القذرة التي تنشر بين شباب المسلمين اليوم، من أفلام عارية للفيديو إلى ديسكات للكمبيوتر إلى أشرطة قذرة سميدة تنشر الفاحشة بين ربوع المسلمين، حتى غدت الجامعات والمدارس الثانوية وكرا من أوكار القذارة والانحطاط كما تراها في معظمها، إلا من عصم الله، وأسأل الله أن يعصم أبناء المسلمين من كل سوء وبلاء. نعم، تجده واقعا مشاهدا يعيشه كل شاب، يجد أنه بدلا من الحرب التي تكلف المليارات وتثير الحكومات، صارت حربا لا أسميها باردة، ولكن أسميها حربا قذرة تعتمد على تضييع الشباب، كما قال بعضهم أيضا وهو مشهور في بروتوكولات حكماء صهيون، أنهم قالوا لبعضهم البعض: إننا لا نريدكم أن تخرجوا شباب المسلمين من الإسلام لتدخلوهم في النصرانية أو تدخلوهم في اليهودية، لا، وإنما تخرجوهم من الإسلام وتدعوهم بلا دين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا عاش الشاب بلا دين صار في يد من يلعبون به كالدمية في يد الطفل، يوجهونه حيث شاء. ولذلك شباب الأمة ينبغي أو يظن الاعتماد عليهم في بناء حضارة الأمة. أين هم الآن؟ لا تراهم في هذه اللحظات إلا بين راكع وساجد أمام التلفزيون، أمام الفيديو، في ملاعب الكرة، يتشكعون على النواصي هنا وهناك. أين هم؟ ماذا يصنعون لمستقبلهم؟ إطلاقا لا يصنعون شيئا، ضاعوا بسبب هذه الشهوة. والشهوة أمر مركوز في الفطرة، ليس بلاء يعاني منه البعض ولا يعاني منه الآخر، بل هو موجود في فطرة كل شاب. ولكن القضية كيف توجه هذه الشهوة توجيها صحيح، كما ذكرنا في مقدمة علاجنا لأمر الشهوة أنه ليس بالأمر الذي يستحيا منه ولا بالأمر الذي يستهتر منه، إنه واقع ينبغي أن يواجه المواجهة الصحيحة وأن يوظف التوظيف المنضبط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له شهوة، فكل ليست له صبوة، فكل شاب له صبوة وله شهوة، ولكن كيف يوجهها وكيف يستغلها، تلكم القضية. فلذلك ذكرنا أنها أسس مقدمتين: المقدمة الأولى ألا تستحي من عرض هذه المشكلة على حبيب ناصح أمين يعرف قال الله وقال رسوله، طبيب للقلوب يستطيع أن يوجهك إلى ما فيه رضا الرب. ثانيا، المقدمة الثانية ألا تستعجل النتائج. وأنا مستعجل النتائج
امر مفروغ منه، انه لابد من الصبر. فلست مطالبا ان تزرع اليوم وتحصد غدا، او تزرع في اليوم وتحصد في نفس اليوم، هذا لا يكون الا في الجنه، اللهم ارزقك الجنه يا رب. اما هنا فانك تزرع ثم تسقي ثم تتعهد وتصبر صبرا جميلا حتى تجني الثمار. تجني الثمار ليس شرطا في هذه السنه ولا السنه التي تليها ولا التي تليها، وانما على المدى البعيد، كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنه ثم تمتعت به 20 سنه. كنت اتكلم امس في محاضره بعنوان حل عقده الاسراف، وهي محاضره لعلاج الرجوع عن التوبه. ان الانسان يتوب ثم يعود الى الذنوب، ثم يتوب ثم يعود الى الذنوب، ثم يتوب ثم يعود الى الذنوب. فذكرت ان سبب هذه العله، واذا عرف السبب بطل العجب، هو تعلق القلب بالذنب. نسال الله ان يرزق قلوبنا تعلقا به وحده. فذكرت من العلاج، من انواع العلاج المتعدده، ادمان تلاوه القران. ثم ذكرت كيف تقرا القران. القران كثير منا يقراه ازرمه، وعبد الله بن مسعود يوجهك الى القراءه التي تنفع وتؤثر في القلب، فيقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ثم ذكرت أمثلة على ذلك، كيف نقف عند عجائب القرآن. الشاهد الذي أريد أن أسوقه اليوم، أنني قد أقول لك الآن آية فتمر أنت عليها مرورا، لا تستفيد منها شيئا ولا تجد فيها الذي أقوله لك. نعم، إنك لن تجد هذه اللذة للقرآن وهذه المتعة في كلام الله بين لحظة وانتهاءها. لا، إن الأمر يحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة، أنك تمسك بالمصحف وتقرأ وتأتي عند الآية التي استوقفتك وتكتبها في كشكول عندك أو في كراسة، ثم حتى تختم ختمة، ثم في الختمة الثانية تضيف آيات لن تتوقف معها في الختمة التي تليها، وفي الختمة الثالثة تضيف آيات أخرى، وفي الرابعة كذلك، وفي الخامسة كذلك، وفي السادسة كذلك. بعد 100 ختمة تكتشف أنك كتبت القرآن كله، أن كل الآيات، كل آية في القرآن تقف معها وتستفيد منها، ولك فيها موقف ومتعة، ولك فيها لذة ومعنى، لك فيها قرة عين تعيش بها، لك فيها موقف يربطك مع الله. متى يكون ذلك؟ إذا اعتقدت أن كل آية موجهة إليك أنت، أن هذا القرآن لن تجد لذته في أول مرة تقرأه، ولا في الثانية ولا في الثالثة، لن تجد لذته إلا إذا توجهت بذهنك للبحث عن اللذة أولا. في أول مرة قد تلتزم آية واحدة من كل المصحف وتجد أنه، كما أخبرني بعض الشباب في تجربة عملية، وهذه وسائل التي أذكرها لك مجربة عمليا وواقعيا، وهذه نتائجها أعرض عليك، أن أحد الشباب الذين وجهوا لذلك قال أنه لم يحرك قلبه في المصحف كله إلا سورة الواقعة في أول مرة يبدو المصحف في الختم، ثم في المرة الثانية أضاف إلى سورة الواقعة سورة قاف، ثم في المرة الثالثة أضاف آيات من سورة النساء، وفي المرة الرابعة صار يضيف صور كاملة قد لا تأثر بذلك أبدا، مثل سورة الفرقان سألته قال: كنت أقرأها في الليل فلا أكاد أمر بآية إلا وتفر الدموع من عيني حتى أني أتخيل أن الدمع تفر من عيني لتبتطن بالحائط المقابل من تدبر كل آية من هذه السورة، سورة الفرقان إلى آخره. وهكذا على مدار 20-30-40 مرة انتهت القضية وصار قرة عينهم القرآن. فعليك بالقرآن، فكل ما سألك عن القرآن فهو شؤم عليك. ثم هذه النصيحة موجهة في ذات القرآن، احنا ايه دخلنا في القرآن؟ صلى الله عليه وسلم، خلاص خليها هي دي تكون مواجهة واقعية للسواء، ان اول مواجهة بالقرآن هي جت عند ربك الحمد لله رب العالمين، انك حين تتخذ هذا القرآن علاجا واقعيا لا يكون على سبيل كما يتوجه بعض الشباب سبيل الحفظ، يقول لك انا عايز احفظ المصحف. كثيرا ما اقول لبعض الشباب، لا تحفظ، لا تحفظ، انا لا اريد منك ان تحفظ. لماذا؟ لان كثيرا من الشباب يريد ان يحفظ، تحفظ ليه؟ ليقال حفظ. وان انكرت قلت لي ابدا ده انا بحفظ لله، سياتيك يوم تشعر بالعجب والغرور ورؤيه النفس انك تحفظ القران، تحفظ القران. كان احد الشباب الامام يصلي ونحن في اخر الصفوف او حتى خارج المسجد في مسجد من المساجد، الامام يصلي فاخطا وهو خارج المسجد فيرد
هكذا بصوت يسمع من حوله فقط. فقلت له بعد أن صلينا وأنت ترد وأنت تعلم أن صوتك لن يصل إلى الإمام، ماذا كانت نيتك في هذا الرد؟ ماذا كانت نيتك؟ أرجو أن تكون نية صالحة. بعض الشباب حافظ ساعة ما لا يحد يقرأ القرآن ويغلط، أنا أظن من نفسي أجد نفسي بتلقائية بعفوية بدون تعمد أصحح، لكن قد تكون لك نية إظهار لمن حولك أنك أنك تحفظ، فساد في القلب، اللهم أصلح قلوبنا. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. أنا لا أطالبك بالحفظ الآن كاملا، بل احفظ قدرا يسيرا، احفظ كل يوم نص ربع صفحة واحدة، احفظ خمس آيات، خمس آيات احفظها كل يوم، ولكن عليك أن تقرأ كل يوم قدر ما تستطيع ولو عشرة أجزاء كل يوم، ولكن بالطريقة التي أقول لك هذه، بطريقة أن تلتذ، أن تستمتع، أن تستمتع بالقرآن. ابن القيم له كلام عجيب جدا في سماع القرآن، من السيف بتاع الاثنين اللي فات كان الكلام فيه عن الغناء وأدلة تحريم الغناء، فقارنا إذ عنوان الشريط أهل القرآن وأهل الغناء، بين أهل القرآن وأهل الغناء. يقول ابن القيم: ومن قوي يقينه في منزلة اليقين في المدارج حصل له من الأنس بالقرآن ما لا يحصل للضعيف. وخلي بالك كلمة الأنس دي هتيجي معانا كتير، الأنس، ونحن حين نتكلم نقصد بالألفاظ المذكورة مذهب أهل السنة لا مذهب الصوفية الضلال. الصوفية الضلال يقصدون بالأنس وحدة الوجود، ان هم يختلطوا بربنا وربنا يختلط بيهم، الا لعنة الله على الظالمين، يقصدون بالأنس ما ادري ايش كلامهم منا على خبيه. انما نقصد نحن اهل السنة والجماعة بالأنس معنى الاحسان. معنى ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. شعورك براية الله لك يعطيك انسا في القلب، انسا بمعية الله، هذا معنى الانس الذي اقصده. وانتبه، معناه الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. يقول، وهذا كلام ابن القيم ليس كلامي، يقول: ومن قوي يقينه حصل له من الانس بالقرآن ما لا يحصل للضعيف. كما ان الانس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. واظننا تكلمنا هنا منذ فترة عن الوحشة التي تقع للمذنب والعاصي، فاكرين؟ قلنا ان الرجل يعصي ويقينا تعلم انك ان عصيت الله مره لا بد ان تعاقب. هذا نص كلام ابن القيم: من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون. وضربنا لهذا مثالا، انك اذا كنت وانت تاتي الى المسجد الان لصلاه المغرب وانت تسير في الشارع نظرت الى امراه متبرجه ثم جئت فصليت، لا تظن انك الان قد نسيت ان الله ناسي، احصاه الله ونسى، بل لابد ان يعاقبك على هذا الذنب وفي الدنيا قبل الاخره لابد. واول عقوبه واسرع عقوبه للذنب الا تشعر بالعقوبه، هذه اسرع عقوبه تنزل بالمذنب، الا يشعر بالعقوبه. والعقوبه قد تكون هذه الوحشة، والوحشة معناها أن يستجر الإنسان بينه وبين المؤمنين وحشة. يقول أيوب: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: وكيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. يفاجأ أن الناس الطيبين اللي حواليه بينه وبينهم في فتوى، في موقف، ايه السبب؟ انا ما عملت لهمش حاجة، ما عرفتش واخدين مني موقف ليه؟ انت ما عملت لهمش حاجة لكن عملت ربهم، اسأت فاوقع الله بينك وبين هؤلاء المؤمنين الوحشة، وخاصة اهل البصائر منهم. فاذا حصل ذلك وكانت الوحشة وازداد العاصي في المعصية تستحكم الوحشة حتى تقع بينه وبين زوجته وبين اولاده وبين ابيه وامه وبين أقرب الناس إليه، وبين أقرب الناس إليه، فتجده يقول لزوجته: أنا متضايق منك بس ما أعرفش ليه، مش طايق الأولاد، ساعة ما واد يتكلم فطر ياه ويهب فيه كأنه مش ابنه، غلظة وقسوة، إيه السبب؟ وحشة بينه وبين الأولاد، لأن هذه الأشياء المال والبنونة
زينة الحياة الدنيا هذه زينة، فيحرمه الله من هذا القدر من الراحة بسببه. ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين نفسه، يبقى عصام لنفسه، متضايق، مهموم، زعلان، مكتئب، حزين. ايه السبب؟ عايز فلوس؟ يقولك معايا فلوس. تقع الوحشة بينه وبين نفسه. ثم تستحكم فتقع الوحشة بينه وبين الله. تقول له جاي، يقولك مش حاسس بالدعاء، مش قادر، صلي مش طايق، امسك المصحف ماليش نفس. ثم تستحكم الوحشة فتقع بينه حتى وبين الملابس التي على جسده، وهكذا درجات. ولذلك كل طائع مستأنس وكل عاص مستوحش. ولذلك يذكر عن بعض السلف انه وقف يوم عرفة فقيل له الا تلبي؟ قال ثم وحشة. بيقولوا له ايه؟ قل لبيك اللهم لبيك. فقال ثم وحشة، في وحشة بيني وبين ربنا، خايف اقول له لبيك، يقول لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. قيل لبي، فقال لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته ثم خر ميتا. وصلت مباشرة من قلبه لربه، فضاعت الوحشة فحصل الأنس فمات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. هكذا استحكام الوحشة نعوذ بالله منها. ويخبرك بها من عاشها واقعيا، فإذا كنت في وحشة من الذنوب فخل عنها واستأنس بالطاعة. كل مطيع مستأنس وكل عاصم مستوحش، كما قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة صلة بين العبد وربه. يقول ابن القيم كما أن الأنثى ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. فالسالك إذا كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه سماع القرآن. كل ما تكون بتحب ربنا عايزه صحيح، محب صادق، تستأنس بإيه؟ بسماع القرآن. غذاك إيه؟ سماع القرآن. وصلى الله على نبيه محمد. سماع القرآن هو سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة على صراطه المستقيم. يحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف معلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس، فتجد لها لذة. اسمع الكلام اللي جاي احسن، خطير جدا إلى أبعد درجة من الخطورة. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم فيجد لها لذة بسماع القرآن، يجد له لذة روحانية يصل نعيمها، نعيم ايه؟ اللذة، يصل نعيمها الى القلوب والارواح، وربما فاض حتى وصل الى الاجسام. ومضيع القرآن يحصل له لذة ونعيم في القلب لا يشبهها شيء، حاجة ما تتوصفش. زي ما قلت لكم قبل كده، مهما وصفت لك التفاحة من جمالها ولذتها وطعمها مش هتعرف طعمها غير ما تروح. فتستشعر لذة في لسانك، ولذة في اذنك، ولذة في عينك، ولذة في بطنك، ولذة في يديك، ولذة في رجليك، متعة حقيقية امتع من اي متعة من متع الدنيا. يقول ابن القيم وربما فاض حتى وصل الى الاجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. امتى نستشعر اللذة دي من متعة في القرآن يا جماعة؟ حد مشتاق ان يستشعر هذه اللذة؟ يقول ابن القيم فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ كاد القلب يفارق هذا العالم. روح كده مش شرط تقرأ، اسمع، حط شريط لواحد بتحب صوته يأثر في قلبك. وإن كنت أجد في الشباب، وسامحوني أنا كنت لسه النهارده بقول لبعض الإخوة، معلش أنا مش دايما أقول كلام يعجب الشباب، أنا أقول الحق ونسأل الله أن يرضينا ويرضى عنا. شفنا كيف يقول بقى إيه؟ يقول الشروط إيه؟ فإذا تجردت الروح، اقفل على نفسك غرفة وارمي همومك كلها روح طالع من قلبك كده هم الدنيا وهم الاولاد وهم الفلوس وهم الناس وهم ارمي 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 وجرد الروح وقف كل همك انك تسمع القران يؤثر فيه. فجردت الروح وكانت مستعده الروح عندها رغبه انها تستفيد. وباشر القلب روح المعنى وفاهم معنى القران اللي بيطلع عليه واقبل بكليته على المسموع. لميت ودانك وقلبك وجسدك وحضرت بنفسك المسموع مركز في القران بس فالقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ وصوت جميل رخيم. كاد القلب يشارك العالم ويلج عالما اخر يجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة وتلك رقيقة من حال اهل الجنة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولكن لما تعيش اللذة دي حتيتة من الجنة. حتيتة تصريح حتة دي حتة صنانة كده من الجنة. تعيش الجنة هنا بقى في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يأكل جنة الآخرة. يقول ابن القيم فيا له من غذاء ما اصلحه وما انفع. دعني اسالك سؤالا صريحا واجب عليه بينك وبين نفسك والله علي وعليك شهيد. انتوا تؤمنوا يا شباب ان ربنا يرى قلوبنا الان؟ تؤمنون؟ نسال الله ان يصلح قلوبنا. اللهم كما امنا بانك ترى قلوبنا فافرض علينا الان سكينه من عندك وانزل علينا رحمه من عندك ولا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اصلحت قلوبنا في ليلتنا هذه. وما ذلك على الله العزيز بعيدا يا جماعه. اسالك سؤال، هل عشت هذا المعنى ولو مره في حياتك؟ اقول لك يا ربنا ما تقوليش ان كنت لم تعش هذا المعنى ابدا لك حق ان تتساءل. مثلا هو انا مش ليا قلب زي الناس؟ ما عشتش المعنى القراني ده ليه؟ ابن القيم يجيبك على هذا السؤال. ما السبب؟ بأننا لم نعش هذا المعنى. يقول ابن القيم وحرام ايه؟ حرام على قلب تربى على سماع الغناء ان يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. هو ده السبب، ان القلوب تربت على سماع الغناء. واحد يقول الحمد لله انا مبطل بقالي 10 سنين. مبطل ايه؟ مبطل سماع غناء، لكن ما زالت اثار الغناء ورواسب الجاهليه في قلبك وانت ماشي كده تسمعها بتغني. تقوم انت تعمل ايه؟ يتعلق اذنك بما تقول وتتذكر الايام السوداء والمهببه اللي انت كنت بتعد فيها النجوم، صح ولا لا؟ تركب عربيه فيها حاطين شريط غناء، على طول يتعلق قلبك ويردد. ولكن ابدا القلب لا يلتز بالقران. لابد من تطهير، لابد من عمليه ازاحه واحلال، لا بد من عملية تنظيف تام، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وكيف تدخل الملائكة قلبا مشفون بالكلاب والصور؟ لا يمكن. عشان كده ابن القيم يقول وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني من الغناء أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. فالقلب، ما زلنا في كلام ابن القيم، فالقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه حصل له من سماعه شأن آخر على حسب المحبة. انت بتحب ايه؟ بتحب الشهوات؟ يبقى الغناء هينفعك. قلبك يتحرك مع الغناء. بتحب الله؟ يبقى قلبك يتحرك مع كلام الله. فأول مواجهة واقعية للشهوة أيها الأحبة القرآن. القرآن، أن تتمسك بهذا القرآن حبل الله المتين، فإذا تعلقت به رفعك إليه من حضيض الأوساخ ونأى بك من قاذورات الشهوات ورفعك إلى متعة أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وتلك متعة أخرى وشيء آخر. فأول ما ترفع به القرآن تتأمل تتمتع تنظر، وواقعيا من آخر ختمة فقط أوريك نموذج لتجميع كيف تجمع هذه الآيات وكيف تستفيد منها وكيف تتعلم بها وكيف تعيشها، تعيش هذه القرآن مع جمع الآيات بعضها إلى جنب بعض. أنت شعرت وأنت تقرأ القرآن أنك ذو نسب عريق ضارب في عمق الزمن، وأنت تمر بقول الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم، بعد كل هؤلاء يقول الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، تستشعر هذا العمق الضارب في اصل الزمن، انك في طابور طويل، اوله ادم واخره محمد لا صلى الله عليه وسلم، بل خلف محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلفهم اجيال واجيال، انك تضع يدك على كتف من امامك في هذا الطابور الطويل، انها امه واحده. هذا الموكب الكريم الذي يمتد في عمق الزمن يواجه حين تتجلى آيات القرآن على قلبك وتفيض النور الواقعي، ترى ما نحن فيه من محن وفتن، ترى التجارب المتشابهة، ترى قوم صالح وهم يقولون لصالح يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ترى ما يقولونه لشعيب ولولا رفضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ترى وهم يقولون لنبي الله لوط وإنك لتعلم ما نريد، ترى كل هذه المحن والفتن وتستشعر أنك تواجهها بنفسك، يذكرها لك ربك في قولك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فتستشعر أنك تحتاج إلى النص، فتمر بقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. حين تستشعر بعد أن تقرأ هذه الآية أن كل شيء في الكون لا يخرج عن قدر الله لحظة، لا مكان للمصادفة العمياء ولا للفلسة العارضة، تقرأ في غمار هذا قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. من الذي خلق القدر؟ الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. من الذي خلق الأشياء بقدر؟ تصحيح اللفظ الفائدة، الله خلق كل شيء بقدر، ما فيش حاجة تيجي صدفة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. حين تستشعر هذا المعنى تقرأ قول الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتقف مع كلمة فقدره تقديرا، من الذي قدره إلا الله. حين تستشعر هذا تستشعر السكون والطمأنينة تحت مجاري الأقدار فتمتلئ رضا. لأنني أحبكم في الله، أنا أقول النهار أحبكم في الله، لا أنا أحبكم في الله والله، ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول، أنا خايف أكون وتحبونيش ولا حاجة فتبقى بذنوبي يعني. أقول لأنني أحبكم في الله فلا أبخل عليكم بشيء أعرفه أبدا، فهي أرزاق. أنتم ديك لسه أول مرة أراها في حياتي النهاردة منذ سويعات، أسوقها إليكم رزق، هي أرزاق لتعلم بس. وخلق كل شيء فإذ فقدره تقديرا، فحين تقرأ فحين ترى أن هذه الأقدار تسير لها كما تشتهي تعلم أن الذي قدر عليك هذه الأقدار من؟ الله حبيبك، فأنت ساعتها تعمل إيه؟ ترضى بل وتسعد. محمد بن كنافة قال لما مات ذر ابن عمر بن ذر الهمداني، عمر بن ذر الهمداني أحد التابعين من أفاضل الناس وأكارمهم، عمر بن ذر كان من الوعاظ ومن الحاملين، عمر بن ذر مات ابنه فجأة وكان شابا، ابن شباب فوجئ وماشي كده في الشارع مات، وهذه الحادثة وهذه البلية كثرت في هذه الأيام موت الفجأة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، يعني كثرت بشكل ملحوظ أن تجد الشباب 23 و24 و25 سنة فجأة يموت هكذا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. مات ابنه فجأة، فجاء أهل بيته يبكون، طبعا زوجته وأخواته قاعدين إيه؟ هيبكوا، فقال ما لكم؟ والله ما ظلمنا ولا قهرنا، تعيطوا عليه؟ والله ما ظلمنا ولا قهرنا، ولا ذهب لنا بحق، ولا أخطئ بنا، ولا أريد غيرنا، واللي أصابنا ده كان جاي لحد تاني وجعلنا غلط، ظل الله لطيف بعباده. شوف قول يوسف يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي. أنا لما قرأت هذه الآية في الحرم في السنة قبل الماضية في عمر رمضان، والله كأني أقرأها لأول مرة في حياتي، دارت على الخاطر معاني ما أحدثتها في حياتي. إن ربي لطيف لما يشاء، كل شيء يجري على الأرض بإيه؟ بمشيئة الله، وهذه المشيئة تجري باللطف.
هذا اللطف يشعرك أن تشكر الله على كل بلية تنزل منك،
لأن هذا البلاء الذي نزل نزل بإيه؟ بلطف. لذلك أول معنى للصبر
أن تحمد الله أنها لم تكن أكبر من ذلك،
لأنها جاءت بإيه؟ باللطف. إن ربي لطيف لما جاء. اللطف لطفان، لطف ظاهر. ضربنا مثال للطف الظاهر، إنك أنت تبقى قاعد مثلا في الصيف ده والدنيا حر، قاعد في البلكونة والواد ابنك، وأنت قاعد كده راح طالع على المخدة وقف على سور البلكونة، ها أيوه إيدك مسكته وهو نازل، دائرة لطف ربنا لطف بيك. إنك قايم بالليل كده داخل الحمام، فوجئت خرطوم الأنبوبة مقطوع، فجريت جري رحت قافل الأنبوبة وفتحت الشبابيك عشان تخرج الريحة دي قبل ما كانت زوجتك تقوم عشان تحضر الفطار، تروح مولعة الشقة تولع، فده إيه؟ لطف. ولكن كل ده لطف إيه؟ ظاهر.
أما اللطف الباطن أن يفيض الله عليك سكينة حال نزول البلاء،
ده لطف إن البلاء ينزل فعلا، إن ابنك ده ما لحقتوش وقع وانت نازل على السلم عمال تقول الحمد لله
انا لله وانا اليه راجعون،
ده ايه؟ لطف. اظنني ساعات وضربت لكم مثالا ان احد الاخوه نسال الله عز وجل ان يأجره في مصيبته وان يخلفه خيرا منها، جاي من الشغل وابنه بيقابله على الرصيف الثاني، بابا جه بقى ابي جه ابي جه ابي جه، بيجي الولد راحت صدمه عربيه، العربيه بتدوس عليه والاخر بيبص بعينيه
فيقول لم اجد على لساني غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت هذا هو، هذا هو اللطف.
وهذه أيضا تعلمتها من أحد الإخوة، شاب صغير والله، كان يتوضع على الميضة والميضة معمولة حرف عالي كده، رجله زحلقت وقع على الميضة اتكسر له 6 أضلاع من صدره، اتكسر وراح يجدد صدره. والله ما سمعت منه خلال 20 يوم لفظة رئيس الحمد لله.
هذا هو اللطف.
اللطف ليه؟
الباطن هو ده اللي نزل على عمر بن دارس لما مات ابنه. شوف اللطف يخليه الايه؟ فلما وضعه في قبره قال رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حذبا، وما بي اليك من وحشة ولا الى احد بعد الله.
شوف الكلام، الله اكبر. اسمع تاني كده يقول ايه؟ يقول رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حذبا، وما بي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاق، ولا ذهبت لنا بعز ولا أبقيت علينا من ذل، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا درس، لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليه، فليت شعري يا درس ماذا قيل لك في القبر وماذا قلت.
سبحان الله،
اوعى تفكر ان اللسان ساعتها اللي بينطق، بإن الله يلهم من شاء ما شاء. انظر يقول رحمك الله يا بني، معلش انا هقول الكلام تاني، انا خايف اقف اشرحه يضيع معنى الكلام، لكن مضطرين نشرح عشان يظهر اثر هذا الكلام الجميل. يقول رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حذبا، حذبا يعني بحافظ عليك، بلمت بداي وراك بحن عليك، ولقد كنت عليك حذبا، وما بي اليك من وحشة، ما انتش وحشني، ولا الى احد بعد الله فاقه، فاقه يعني فاقه، من الشهير لحد غير الله مش محتاج لك، انا محتاج لربنا اكتر،
ولا ذهبت لنا بعز ولا ابقيت علينا من ذل،
ما خدتش العز انت وموت، ولا خلفت بعديك ذل علينا من ابات تشيله،
ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك،
انا خايف عليك، الحزن ليك هدينك، انك في القبر دلوقتي لما قيل لك من ربك وما دينك وما النبي ماذا قلت، انا حزين لك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا ذر، لولا هول المضلع ومحشره
لتمنيت ما صرت اليه،
لولا هول المحشر كنت قلت يا ريتني كنت انا، مش يا ريتني كنت انا عشان ابني، ولكن يا ريتني كنت انا ارغب في الراحه من الدنيا، لكن انا خايف من المحشر،
خايف من مقابلة ربنا، لتمنيت ما صرت إليه، أليت شعري يا درس ما قيل لك وماذا قلت. ثم قال اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على درس، فلما ذهب لينصرف قال يا درس قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك.
اللهم ارزقنا علما نافعا. نحتاج ان ننتفع ايها الاخوه. هذا هو اللطف الباطن. متى ياتيك؟ حين تسرح في رياض القران. كل هذا كان تعليقا منا على قوله وخلق كل شيء فيه فقدره فقدره تقديرا. كل امر لحكمه، ولكن حكمه الله عز وجل قد لا تنكشف للنظره الانسانيه البسيطه وللعقل الانساني القاصر. انت تعرف الحكمه ايه؟ قد لا تصل اليها، فلذلك تستسلم كما امرك الله حين قال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نوع الكلام يتوب مننا يمين ولا شمال؟ احنا بنتكلم في ايه؟ كيف تتدبر القران وانت بتقرا كده؟ مش عمال تقرا هزومه بس كلام كده وخلاص وتقول ختام. لا، انا عايزك كل ايه تقف معاها تسحبها من القران تقتطعها كده وتكتبها في كراسه وترصهم تحت بعض زي ما قلتهم لك انا دلوقتي كده، ان كل شيء خلقناه بقدر، وتيجي تحتها تكتب وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتيجي تحتها تكتب عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وتيجي تحتها تكتب وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وتحتها وهكذا. من حين تقرا هذه السلسله بعد ذلك تعيش نعيم القران ولذته، تعيش متعته، تعيش سعادته حين ترى انك تاخذ بالاسباب، وهذه الاسباب التي تعارف الناس عليها لا تجد اثارها تتبعه، تاتي بالمقدمات التي يراها الناس ملزمه لوجود نتائج فلا تاتي بالنتائج المرجوه. ماذا تصنع حين ذات؟ تعرف ان اراده الله فوق كل اراده. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. حين تقرأ قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. تقرأ بعدها وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. تقرأ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تقرأ فحال لما يريد. تقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالقران تعيش وتتمتع وتلتذ، فحينها تعيش حياه حقيقيه. يقول ابن القيم والناس في السماع على ثلاثه اقسام. الناس ليه؟ السماع اللي بيسمع، احدها من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا محضا. يا رب لطفك يا رب. واحد قلبه بقى نفس، قلبه صار نفسا. تتساءل انت تقول لي ايه الفرق بين القلب والنفس؟ حد يعرف ايه الفرق بين القلب والنفس؟ من القران، من القران ربنا سبحانه يقول ان النفس لاماره بالسوء تامر بالزنا، لان ده كلام امراه العزيز قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمر بالقتل فطوعت له نفسه قتله. في النفس تأمر بالشرك. السامري بيقول إيه؟ فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذه هي النفس. القلب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلوب تطمئن بذكر الله. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. فالقلب محل السكينه ومحل الطمانينه ومحل الرضا ومحل الايمان. هو يقول الله عز وجل اولئك كتب في قلوبهم الايمان. هو ده الفرق بين القلب وبين النفس. القلب في الايمان، في التقوى، في اليقين، في الخشوع، في التوكل، في الرضا. النفس تامر بالسوء، تامر بالفحشاء، تامر بالشرك، تامر بالكفر، تامر تامر تامر. بعض الناس استولت نفسه على قلبه وصار قلبه نفسا محضه، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى، فهذا حظه من السماع كحظ البهائم، لا يسمع إلا دعاء ونداء. بل قلبه بقى نفس يبقى بيسمع مثل البهائم، لا يسمع إلا دعاء ونداء. القرآن يسمعه كده، لكن مع الأغاني شوف كلام ابن القيم بقى في غاسة اللهفان، يدب برجليه ويحرك دماغه ويخبط طربوشه في الأرض إلى آخره. القسم الثاني من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبا محضا، الاولاني نفسه استولت على قلبه فبقى قلبه نفس فبقى قلبه يأمر بسوء الفحشاء. الثاني
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
استولى القلب على النفس فصارت النفس قلب
فصارت النفس تطمئن بذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين من الذين يسمعون يعني وحظهم كحظ الملائكة. فصار سماع القرآن غذاء قلبه وروحه. صار سماع القرآن قرة عينه ونعيمه من الدنيا. صار سماع القرآن رياضه التي يصلح فيها. صار سماع القرآن حياته التي بها قوامه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.
أيها الأخوة قبل أن ننتقل من موضوع القرآن ولا ينبغي الانتقال عن القرآن أبدا أسوق إليكم حديثا واحدا في لتعليق أو لربط موضوع القرآن كيف تواجه به الشهوة. لأنك إذا انشغلت بالقرآن وبتلاوته وتدبره وتأمله هذه إجابة سؤال كيف تواجه الشهوة بالقرآن، فتصبح لذة القرآن عندك هي أمتع اللذات وأعمقها. تصبح أمتع اللذات وأعمقها وأعظمها وأرفعها وأعلاها. فحين ذلك تنشغل بالقرآن عن كل شهوة حرام يعني انتبهت. أضف إلى ذلك اسمع هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سيد بن حضير قلت يا رسول الله بين أنا البارحة في جوف الليل في جوف الليل خلي بالك من دي لأن ربنا قال للنبي كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا قل معايا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وإيه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا. في جوف الليل فاقرأ. أبو يحيى وسيد بن حضير يقرأ في جوف الليل يقول إذ جالت فرسي فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. شايف التفاعل؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد معاه هو بيقرأ والفرس بتجول هو يسكت عشان يسمع في ايه مرة ايه اللي بيحصل من جولان الفرس ده. الرسول يقول له ايه اقرأ. قال فقرأت ثم جالت ايضا فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت يا رسول الله وكان يحيى قريبا منها خشيت ان تطأه فرأيت مثل الظلة فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما اراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع لك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. حيث متفق عليه في البخاري ومسلم. فتنزل الملائكة بتلاوة القرآن نستطيع أن تستشفها من آية أخرى من قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتصبح الملائكة أولياء التنصور إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فيه تثبتوا الذين آمنوا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا استشعرت عظمة القرآن وامتلأت قرآنا نزلت عليك الملائكة تثبتك وتصرف عنك السوء والفحشاء. لما صدق يوسف في اللجأ إلى الله عز وجل قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما صدق يونس ذو النون في الذكر ثبته الله وأعانه وأخرجه. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالقرآن ينجيك بفضل الله عز وجل ولكن الزمر وعش به. تلكم الأولى. ثم كيف نواجه الشهوة واقعيا بالقرآن؟ أولا نحن الآن نعالج مشكلة النظر. حين تخرج من بيتك لابد أن تكون لك نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت ستخرج من البيت وحتما أنت تعلم تعرف متأكد أن في الشارع نساء متبرجات ولا ما فيش فيه فاستعد. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده الكلام ده في حق المنافقين. أن المنافقين يقولون يا رسول الله احنا كنا عايزين ندفع معاك وكنا عايزين نحارب بس حصل كيت وكيت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كانوا عايزين يدفعوا كانوا ايه؟ يا مستعد واحد يقول انا والله ببقى عايز احرص ان انا احضر الصف الاول واحضر تكبيرة الاحرام في المسجد, لكن دايما بيبقى المواصلات زحمة وباجي متأخر.
نقول له ولو ارادوا خروجها
لا عدو, لو انت ضعيف حريص انك تحضر تكبيرة الاحرام عارف ان المسافة تاخد نص ساعة تديها انت ساعة لربع, يعني ربع ساعة انت تعمل في ايه في البيت يعني ها تعالى بدري شوي وهكذا. دايما كل القاعدة دي ولو ارادوا الخروج لعدو يحرده ما تتمناش, دعك من الحرص الكاذب وعليك بالحرص الفعال اللي حركك صحيح ويوديها تماما انك اذا اردت الخروج
والابرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب
عموم اللفظ
ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده.
الخروج يعني للجهاد, فاذا اردت الخروج للجهاد جهاد النفس جهاد الهوى جهاد الشيطان تعمل ايه
تعد عده
كما قال بعضهم اذا كان عدوك نمله
طيب
فلا تنم له, اذا كان عدوك نم له فلا تنم له, ما تنمش تستعد قبل ما تخرج من البيت عارف ان الشارع مليان نساء وانت عينيك مبتلى بالنظر للنساء, يقول لي كده احد الشباب اللهم عافي كل مبتلى اللهم نجي كل مفتون, يقول لي انا بقى ماشي في الشارع كده لو واحده بصه من الدور العاشر عينك تضرب كده من فوق مبتلى مصيبه يا ربي عافي كل مبتلى مبتلى يا اخي. يبقى قبل ما تخرج من باب البيت مجهز نفسك انك لما تقابلك واحده تعمل ايه
تقول خلاص هغض بصري,
الرسول قال اصرف بصرك خلاص هغض بصرك اه اتفقنا اتفقنا يخرج ما يغضش بصره يجي تاني يوم ها هتعمل ايه يقول هغض بصري لا بقى ما انت قلت امبارح انت هتخدعنا احنا ان المنافقين يخادعون الله هو خادعهم انت تخدع نفسك لا عايزين مواجهه واقعيه اخذ الاهبه عند الخروج. كان احد مشايخنا لما كان يجي لنا القاهره وبعدين عايزين نسفره فعايزين نروح نركب عربيه في اخر الليل فنقوم نروح للسواق نقول له الله يكرمك لو سمحت بلاش تشغل اغاني وبلاش وبلاش الدخان. فالشيخ يقول لا 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 سيبوه براحته ده دعوه وان ما فعلت انا مجهز نفسي مجهز نفسه على ايه؟ الشيخ جايب كمامه عشان السجاير وجايب دبوس يحطه على عينيه عشان ما يشوفش حاجه وجايب ووكمان تسجيل بسماعات في ودانه عشان ما يسمعش يبقى لا اسمع لا ارى لا اتكلم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الامكان ما فيش يبقى ينعزل عن العالم ويعيش مع القران هكذا تعيد العده قبل ما تخرج عارف انك هتنظر جاهز نفسك. طب هعمل ايه؟ بقول لك تبقى انت اول حاجه معاك مصحف ده اللي بقول عليه دايما ها سلاحك ما يفارقش جيبك ابدا خارج انت من الشارع ورايح المحطه عشان تركب مصحفك في ايدك وعمال تقرا في وردك وتتامل وتتمعن فوجئت انت انك وانت ماشي مش هتفضل باصص المصحف على طول ده انت ترفع عينك وايه تقع عينك برضه على المراه خلاص يبقى الوسيله دي مش نافعه نشوف وسيله تانية.
في ايه تاني؟
لسه في وسيله تانية وثالثه ورابعه وعاشره انا معاك لما خليك تبطل ان شاء الله. نعمل ايه؟ ملازمه صديق تستحي منه تتفق معاه خليك انا بخرج الساعه 7 ونص البيت تعدي عليا تاخدني وتبقى ماشي معاه بحيث ان انت تستحي انك انت تنظر الى امرأة وهو معك.
واحد يقول ايه دي بقى ده انا المفروض اتكشف من ربنا يبقى انا ما استحيش من ربنا واقعد استحي من واحد. الرسول علمه كده ان في الاول لابد من مجاهدة واقعية قال لمعاذ استحي من الله حياءك من رجل ذو هيبة في قومك ما تستحي ماشي مفيش مانع انك في الاول كده. الرسول كان بيعلم الصحابة كده انهم يرهبوه في الاول قال استقيموا فاني اراكم من خلف ظهري كما اراكم من امامي يبقى معنى كده بيعلمهم انهم يراعوا عينه هو وما يراعوش نظر الله معلش لازم يتعلم في الاول كده خلينا واقعيين ولازم صديق تستحي منه دي نمره واحد. اثنين تتخذ الطرق الفارغه يا مرحبا بالنور انزل انزل تصلون اللهم صل على النبي محمد معروف ان انت ماشي في الشارع الشارع ده اسمه شارع ايه؟ الشارع الكبير ده ايه؟ الجيش شارع الجيش ده مليان بلاوسه مثلا ده مثلا مثلا يعني كله نساء متبرجات و و لكن انت عارف انك انت ممكن لو دخلت من ورا من ورا الاستاد ومشيت في الشوارع الجانبيه كده وفي الاخر رحت معدي على المحطه على طول يبقى هتقابل عدد او حجم اقل مش هقول مش هتقابل لا ده لا يخلو من هذا البلاء ارض اللهم قلل منهم ما كثر يا رب لكن هتحاول تبحث عن طرق اقل شرا وتعدي على طول. طب ما فيش فايده ما انتش قادر بس بتخرج مع صاحبك وبتمشي معاه وبتتخذ الطرق الفارغه وساعه ما تلاقي واحده كانك لقيت ايه عينيك عماله تفعص اعمل ايه؟ هنا سنصل الى الحل الجذري انك لابد ان تغمض عينيك تماما, تربط منديل وتكتب عليه مغلق للتحسينات.
ده ما مفيش حل,
لابد ايها الاخوة ان ننجو من النار. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار, ودعونا من الطرق المثالية التي نقولها ثم لا تأتي بنتيجة مع امثالنا من اصحاب القلوب القاسية. اللهم طيب قلوبنا يا رب, فلنأخذ اي طريق يوصل الى الجنة. اظنني ذكرت لكم قبل ذلك قصة الرجل الذي طلب من الله ان يأخذ بطره, لا ولا لا, طلب من الله ان يأخذ بطره, قال اللهم انك كنت اعطيتني نظرا استعين به على طاعتك فصار لي فتنة, اللهم فاخذ بطري اليك. فعمي, ثم في يوم كان له قائد لا يلائمه, جلس في المسجد فذهب القائد واراد ان يتبرز, غلبه الغائب, فقال اللهم انك كنت جعلت بطري نعمة فصار لي فتنة فسألتك قبضه فقبضته واني اخشى اليوم فضيحة, فاللهم رد علي بطري, فرد الله عليه بطره وقام يمشي. الامام مالك ابن انس الذي يذكر هذه القصة يقول فرأيته اعمى ورأيته صحيحا يمشي. فمش عيب ابدا, مش هقول لك اوفر انك تعمى, احسن بعدين تندم تكفر, لكن حاول ان تتخذ وسيلة وسط انك تغمض عينيك تمام, بتنسى وتفتح, لا اربطها بقى هتكسف, لا نحن نريد الجنة ولا مش عايز الجنة, اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قد يعطيك الطبيب دواء ولكن هذا الدواء في غاية المرارة وريحته وحشة, ولكن املك في الشفاء يجعلك تواظب على هذا الدواء. ثم يمكنك ايضا ان تدعو بدعاء الحاجة. كان احد مشايخنا يعلمنا شيئا لعله تجميع كده لا نحب ان يكون بدعة, اللهم انا نعوذ بك من البدع في الدين, يكون اذا هممت بالامر فانت تحتاج الى ركعتين استخارة وركعتين قضاء حاجة وركعتين ايه ركعتين توبة, توبة الاول ركعتين التوبة, ولكن ركعتين سنة التوبة هذه مهجورة عند الناس, توبة وان كانت ركعتين قضاء حاجة, صح الحديث في الذكر في الدعاء ولكن لم يصح الحديث في الركعتين, والاستخارة مشهورة. ما تستعين بكثرة الصلاة, قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة, اشغل نظرك بالمصحف, فإن لم تفعل لازم صديقا يستحي منه, فإن لم تفعل اتخذ الطرق الفارغة, فإن لم تفعل غمض العينين, ومع كل هذا استعن بالله وأكثر من الصلاة. ثم قيل بما نستعين على غض البصر, قال علمك بأن نظر الله إليك أسبق, علمك بأن نظر الله إليك أسبق. ثم أيها الأحبة نختم الليلة بأن أهم شيء في كل هذا الذكر, تلاوة القرآن, الصلاة, كثرة الصيام, تلك الوصف التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر, فإنه له وجاء الزواج أغض للبصر, فإنه له وجاء. لكن في كل هؤلاء هناك الأمر الأهم, أن هذه الأعمال تصل إلى القلب. فاكرين في أول خطبة بعد رمضان قلت صمنا, نعم صمنا, وقمنا, نعم قمنا, وبعضنا اعتكف وبعضنا اعتمر, وتصدقنا وصلينا العيد, وذكرنا الله وتلونا القرآن, فاللهم لك الحمد والمنة. ولكن ليست القضية أننا صمنا ولا قمنا, إنما القضية ماذا فعل الصيام والقيام في القلوب, هل تغير قلبك, هذه القضية. يقول ابن القيم في كلام له خطير إن بين العمل وبين القلب مسافة, بين العمل وبين القلب مسافة, وفي تلك المسافة قطاع طرق يمنعون وصول العمل إلى القلب, فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل. بيقرأ كل يوم ثلاث أجزاء وبيصلي صلوات الجماعة زي الأخ اللي بعت لي الولاد, بصلي الجماعة وبحضر الدروس وبقوم الليل وبصوم وبرضه مصر على الفواحش, لأن كل هذه الأعمال لم تصل. اللهم طهر قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم بين العمل وبين القلب مسافة, وفي تلك المسافة قطع طرق يمنعون وصول العمل إلى القلب, فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل ولا قوة على أمر الله. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين النافع والضار. السؤال الآن كيف تصل الأعمال إلى القلوب؟ طب ازاي بقى نواصل احنا بنعمله
بنصلي وبنحضر وبنذكر وبنتلو القرآن، ازاي نوصل لعمل القلب؟
اظنه يحتاج الى درس مستقل، ولكن احيلك مؤقتا الى باب لابن القيم في كتاب ابن القيم طريق الهجرتين،
اسمه قاعدة، هذا الباب عنوانه كده قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال. هذا يشرح فيه كيف يصل العمل الى القلب، ويذكر فيه انه بسببين اثنين، ليس لنا مدخل الليلة في هذه المسألة، ولكن اذكر لك فقط مجمل الكلام انه لا بد لوصول العمل الى القلب من شيئين، طريق قريب موصل الى الاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال، امرين اثنين، واحد حراسة الخواطر، اثنين صدق التأهب للقاء الله. حراسة الخواطر لان هذه الخواطر الرديئة التي تطيف بك وتشغل قلبك، هذه خواطر الرديئة التي تدخن على القلب، تشغل قلبه تشتته عن الله عز وجل، لا تجمع شمل القلب وهمه مجتمعا على الله. فحين ذات القلب، اي انت قاعد معنا، انت معنا وقلبك في البيت، انت قاعد معنا هنا دلوقتي وقلبك فين؟ قلبك فين؟ اقول الحق، قلبك في البيت ناس مع الزوجة والاولاد، قلبك في الشغل مع الموظفين والمدير، قلبك في الشارع مع المواصلات، قلبك في عربيتك، قلبك في فلوسك، قلبك فين؟ فاذا كان الامر كذلك، ماسك انت المصحف اهو وعمال تقرا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هم خيرهم مما يجمعون. قل ارايتم، ايه الايه اللي انا قلتها اللي فاتت دي؟ قل بفضل الله وبرحمته. قل ارايتم ما انزل الله اليكم لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ايه الايه اللي انا قلتها دي؟ ما اصل قلبك فين؟ مش مع الايات، فكل ايه تقراها عايز ترجع لها تاني، وانت بتقولها تاني في وسطها قلبك يهرب، تيجي تجيبه، وعلى ما تجيبه يكون فلت تاني تجري، وهكذا سداد. اللهم اجعلنا، اللهم اجمع هم قلوبنا. تحتاج الى حراسه الخواطر وحفظها، دي الاولين. اثنين صدق التاهب للقاء الله، انك تعتقد انك قد تموت الان، فهل انت جاهز؟ جاهز تموت دلوقتي؟ مين عنده استعداد يموت دلوقتي؟ اخشى ان تكون مغرورا، اوعى تموت دلوقتي. اللهم انا نعوذ بك من فجأة الموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. صدق التأهب للقاء الله انك تبقى مستعد وجاهز، تبقى زي معاذ بن جبل كده حين بات ليلة مات كان يقول لصاحبه انظر يا بني هل اصبحنا، انظر هل اصبحنا، انظر هل اصبحنا، فلما قال له الغلام اصبحنا قال اللهم ان اللهم اني اعوذ بك من ليلة صباحها الى النار، اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك، اللهم اني كنت اخافه وانا اليوم ارجوك، اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لكري الانهار ولا لغرس الاشجار، ولكن لظمأ الهواجس ومكابدة ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالرتب. مرحبا بالموت مرحبا، حبيب زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا افلح من ندم. جاهز، اريدك ان تكون هكذا، اياك الموت دلوقتي جاهز، بس مش جاهز ثلاث ايام بقى، جاهز ان تنتقل لتحاسب كما قلنا في خطبة اليوم، جاهز انك تتوزن، ساعة تتوزن اي الكفتين ستطب، فانت بهذين الامرين توصل العمل الى القلب. ومن حراسة الخواطر وصدق التأهب للقاء الله. نسأل الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.